بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي قاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: وأتحفت به الفرع العلي من الأصل العلوي والغصن السني من الشجر الحسيني.
يا سلام، هو الآن يتكلم الماتن أن هذا الكتاب الذي ألفه أتحف به الفرع العلوي من نسل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يشير إلى أنه من آل البيت، من ذرية سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن فرع سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه وعن أخيه وأمه وأبيه، سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو يتحف به ذاك النسب، لأن حسنات الأحفاد تكون هدايا للأجداد، وكذلك صالحات الأبناء تكون هدايا للآباء. يفرح الآباء بأعمال أولادهم الصالحة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأسأل الله أن يجمع لنا هذه الثلاثة بفضله وكرمه. نعم.
أرفع السرات عمادا وأطول الكمات نجادا.
السلام، هؤلاء أيها الإخوة، سيدنا علي وسيدنا الحسين وأخوه سيدنا الحسن وآل البيت عموما، أيها الإخوة الأكارم، الذين نتقرب إلى الله بمحبتهم وتعظيمهم و القيام بحقهم وبالأدب معهم. هؤلاء ماذا يصفهم هنا؟ أرفع الناس،
أرفع السرات عمادا،
أرفع الأشراف عمادا، نعم،
وأطول الكمات نجادا.
كذلك الكمات الأبطال هو أطولهم نجادا، وهي حمائل السيف.
وأكثر الكرام رمادا،
وأكثر الكرام رمادا. الرماد، كثرة الرماد كناية عن الكرم. متى يكون الإنسان له رماد كثير؟ إذا كان يوقد النار كثيرا، إذا يطبخ كثيرا. ولماذا يطبخ كثيرا؟ لكثرة الضيفان عنده.
وأكبر العظام وسادا، وهو ابن نبي بني عدنان
صلى الله عليه وسلم، وهو ابن بني عدنان، سيدنا الحسين والحسن ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأتحفت به، أي بتصنيف هذا الفرع العلي، أي الرفيع، من الأصل العلوي، أي المنسوب إلى علي المنبع، والغصن السني، أي المنسوب إلى أهل السنة والجماعة.
يعني إما أن نقول السني أو السني. نعم، إذا قلنا السني، السني يعني المنسوب إلى أهل السنة والجماعة، وإذا قلنا السني يعني الرفيع، وكلاهما جائز.
العزيز الوجود فيما بين السادة، أو السني بفتح فكسر، أي الشريف الجلي الحسني من الشجر الحسيني، وفي نسخة الحسني، أي المنسوب إلى أحد أولاد فاطمة الزهراء
رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
وفيه تنبيه على أن كل علوي ليس بحسيني ولا حسني، كمحمد بن الحنفية.
محمد بن الحنفية من أبناء سيدنا علي، لكن ليس من أبناء الحسن والحسين، والرتبة العلية لأبناء الحسن والحسين، وإن كان أبناء سيدنا علي أيضا من آل البيت
وسائر أولاد علي.
ومن ها هنا نفهم شيئا أيها الإخوة، وهو أن قضية النسب للنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تدعى كذبا. يعني بعض الناس أحيانا يريد أن ينال هذا الشرف فيدعي أنه من آل البيت ولو بشبهة نسب. لا، حقيقة أخواننا النسب النبوي العظيم الطاهر ينبغي علينا أن نعرف قدره، ومن مظاهر تعظيمنا له أن لا يكون دعوى يدعيها أحد. لأن إذا كان هذا الدعاء من آل البيت وهذا الدعاء من آل البيت، نعم، النتيجة أن النسب ربما يضيع، ساعتها حتى الأنساب الصحيحة المعتبرة ربما يقل شأنها عند الناس. طيب أنا لست من آل البيت، لكن أنا الآن إذا لم أكن من آل البيت فاتني هذا الشرف العظيم، لكن أستطيع أن أعوض بعض هذا النسب بماذا؟ بتعظيمي لآل البيت، باحترامي لآل البيت، بقيام حق آل البيت، بأدبي مع آل البيت، وكل ذلك تقربا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يعني نحن الآن أيها الإخوة إذا رأينا إنسانا من آل البيت نحبه ونحترمه ونعظمه، لا أريد رأيك فيه، لا أريد قناعتك فيه، لا أريد أن تنظر إلى أخطائه وسلوكه، هذه أشياء بينه وبين الله، لكن أريد أن تنظر إلى جزئية أنه من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام. نحن لهذا الأمر نعظم ونحترم ونقدر ونقدم ونتأدب مع هذه الذرية الصالحة، لتكون هذه الذرية بابنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقر عيناه ويفرح قلبه عندما تكرم ذريته.
أرفع السراتي جمع السرى، عبادا
السري
جمع السري،
يعني الشريف، السرات جمع السري،
عمادا بكسر العين أي أعلى الأشراف اعتمادا، يقال فلان رفيع العماد أي شريف سني الذكر على الصيد، وقيل العماد في الأصل عيدان يرفع بها البنيان، فكنا بذلك عن رفعة نسبه وقوة حسبه.
هو الأصل هي عيدان لرفع البيت المادي، لكنه هنا يقول رفيع العماد إشارة إلى ارتفاع نسبه لأنه من آل البيت.
وقيل بل يراد بها حقيقتها أي مرتفع العماد فوق البنيان ليراه الضيفان،
ما شاء الله،
فيقعدونه وذو الحاجات فيطلبونه.
يعني المراد هنا أنه يضع علامات فوق خيمته أو بيته ليراها الضيفان فيقصدونه، هذا هو المعنى.
وذو الحاجات فيطلبونه،
إذا إنسان له حاجة يرى هذه العيدان ويرى هذه الأعمدة فوق هذا البيت فيقول هذا البيت فيه رجل لا يخيب من قصده، فيقصده الضيف للقرى ويقصده ذوي الحاجات لقضاء حوائجهم.
وأطول الكمات جمع الكمي، نجادا بكسر النون بعده جيم، وهو حمائل السيف، وهو كناية عن طول قامته وطول شأنه، والمعنى أفضل شجعان زمانه استنادا. وأكثر الكرام رمادا، كناية عن كثرة الجود المستلزم لكثرة الطبخ في منزل الشهود المستلزم لكثرة الرماد ولدوام وقود ناره، ليلاقي تلال البلاد فيهتدي به الضيفان من العباد. وأكبر العظام وسادا، كناية عن كونه معظما موقعا في قلوب العباد والزهاد، وهو ابن نبي بني عدنان، فإنه عليه السلام محمد بن عبد الله بن
صلى
عبد
الله عليه وسلم، هذا نسبه الشريف، نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
هنا انتهى النسب الثابت للنبي عليه الصلاة والسلام، وفوقه نسب إلى إسماعيل إلى إبراهيم، ثم فوقه إلى آدم، لكن بين عدنان وإسماعيل ليس هناك نسب ثابت على اليقين، وبين إبراهيم وأيضا وآدم ليس هناك نسب ثابت على اليقين. أحيانا ربما نرى بعض الصور للنسب الشريف من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا آدم، هذا النسب إخواننا بعضه صحيح وبعضه لم يثبت بالسند الصحيح. وكذلك أيضا في بعض كتب السيرة ذكروا روايات في النسب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا ينتهي النسب الثابت. يعني تصوروا إخواننا أن يعرف للنبي عليه الصلاة والسلام 22 أبا من أجداده. لو هلا سألنا أي واحد منا الآن كم تعرف من نسبك؟ ربما 2 أو 3. هلا الآن أبي جدي أبو جدي ما عاد أعرف بعد منه شو أسماءهم. تصور إخواننا، بينما النبي عليه الصلاة والسلام عرف نسبه إلى 22 جد صلى الله عليه وسلم. نعم.
إلى هنا من النسب الشريف لا خلاف فيه بين العلماء الأعيان، وإنما الخلاف فيما فوقه مختلف البيان.
طبعا إخواننا النبي عليه الصلاة والسلام شهد لنسبه على الجملة، قال الله تعالى وتقلبك في الساجدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يزل ينتقل من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاكيات، من صلاح إلى صلاح ومن فضل إلى فضل، حتى خرج بين أبوين هما عبد الله وآمنة، السيد عبد الله والسيدة آمنة.
ولذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغ في النسب إلى عدنان أمسك عما بعده من عنان البيان، وقال كذب النسابون، أي في هذا الشأن. قال تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا. قال ابن عباس ولو شاء الله أن يعلمه لعلمه. وقال ابن دحية أجمع العلماء والإجماع حجة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما انتسب إلى عدنان ولم يتجاوزه.
طبعا إخواننا، وعندما ينتسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء الأجداد الكرام، لا شك أن هذا النسب فيه تشريف للأجداد وليس تشريفا للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني عندما ينتسب رسول الله إلى أجداده هل يشرف هو بهم؟ طبعا هم كرام وأشراف لا شك، لكن هذا الشرف لهم لأنهم أجداد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو أنه كان رجلا عاديا مهما كان نسبه رفيعا لم يذكر ولم يشتهر بعد مئات السنين، وإنما يبقى مطويا في الكتب، بينما النبي عليه الصلاة والسلام لا نزال إلى اليوم نحفظ نسبه ونؤكد على فضل أجداده ونتعرف على تراجمهم وعلى أسمائهم وعلى تاريخهم. بل حتى قريش كلها لولا النبي عليه الصلاة والسلام لكانت قبيلة من القبائل يطويها الزمن ويطويها الناس وينساها الخلق بعد مئات السنين. بل إن العرب جميعا لم تعرف قيمتهم بين الأمم إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام. عندما بعث فيهم رسول الله صارت لهم تلك المكانة وتلك المنزلة. قال الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وعزكم ومنزلتكم، وإنه أي القرآن الكريم لذكر لك ولقومك. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ذكرا وشرفا ومنزلة ورفعة لكل من ينتسب إليه صلى الله عليه وسلم.
وفي مسند الفردوس عن ابن عباس أنه عليه السلام
صلى الله عليه وسلم
كان إذا انتسب لم يتجاوز معد بن عدنان، ثم يمسك ويقول كذب النسابون. وقال السهيلي الأصح في هذا الحديث أنه من قول ابن مسعود،
يعني كلمة كذب النسابون من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال غيره كان ابن مسعود إذا قرأ قوله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله.
يعني أن تدعي علم غيب لم تطلع عليه هذا من الخطر، لأن الغيب أيها الإخوة كما يكون فيما وراء المادة مما لم يأتنا به الشرع، وقد يكون في المغيبات المستقبلة التي لم تحدث بعد، كذلك قد يكون في المغيبات الماضية التي لم يأتي عليها دليل. فهناك أمم وهناك رسل وهناك أنبياء لم يذكرهم ربنا عز وجل، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن هناك أقوام وهناك قرون وهناك يعني أنبياء ورسل لم يذكرهم لنا ربنا عز وجل، إذن لا يصح لنا أن ندعي في ذلك علما لم يأتي عليه دليل لا في العقل ولا في النقل.
قال ابن مسعود كذب النسابون، يعني أنهم يدعون علم الأنساب وقد نفى الله علمها عن العباد في الكتاب. وعن ابن عباس بين عدنان وإسماعيل 30 أبا لا يعرفون. وسئل مالك عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك وقال
ما أدراك إنه هذا نسبك، شو عرفك تقول فلان الآن جدي العاشر والجدي الخمستعش والعشرين. يعني نحن الآن أيها الإخوة الأكارم نحافظ على أنسابنا في حفظ العلاقات التي يكون بها الإنجاب، أن يكون في النكاح لا في السفاح. المحافظة على الأنساب بالمحافظة على أحكام الشريعة اليوم، أما أن يدعي الإنسان منا نسبا إلى أولئك الكبار فنقول أيها الإخوة النسب إلى الكبار تكليف وليس بتشريف، النسب إلى الكبار تكليف وليس بتشريف. يعني أن أقول أنا أنتسب إلى سيدنا عمر، والله شيء عظيم، لكن نقول له جدك سيدنا عمر أين أنت منه؟ أين أنت من أخلاقه؟ أين أنت من سلوكه؟ لذلك أيها الإخوة نقول لكل إنسان يريد أن ينتسب نسبك الحقيقي بمقدار ما تطبق من أخلاق أجدادك. وعندما تكون الأسر والعائلات عظيمة تنتسب إلى عظيم في ميدان العلم أو القرآن أو الولاية أو الصلاح أو الإحسان أو الأعمال الخيرة في المجتمع، نقول لذريته حافظوا على أخلاق أجدادكم وحافظوا على علوم أجدادكم وعلى صلاح أجدادكم وعلموا أبناءكم أخلاق جدكم. يعني أنا الآن بقول لابني نحن أين عم من أحفاد سيدنا فلان عظيم، لكن يا ترى أين أنت وأولادك من تلك النسبة؟ هل جلست يوما تحدث أولادك عن جدهم؟ هل جلست يوما تذكر لأولادك ضرورة الانتفاع بأخلاق جدهم وبأحوال جدهم؟ أنا والله عندما يأتي إنسان يقول لي أنا يعني جدي الشيخ فلان وأنا أريد أن أكون على منهجه، جميل، والله شيء عظيم يا أخوانا أن نحافظ على العلوم في الأسر العلمية. يعني الآن شيء مؤسف أخوانا أن نذهب إلى بيت حاطين صورة جدنا الشيخ فلان لكن البيت كله ما في طالب علم، يقول لك والله هي صورة جدنا الشيخ فلان كان من أولياء الله، إنه الله يرضى عنه، لكن أين أنتم منه؟ نحن الآن نعظمكم لأجل جدكم ونحترمكم لأجل جدكم، لكن أنتم أين؟ يعني ألا ينبغي أن تسألوا أنفسكم ماذا فعلتم بهذا النسب؟ لماذا ضيعتم هذا النسب؟ ولو أنكم اجتمعتم بجدكم يوم القيامة ماذا تقولون له بهذا التقصير وبهذا الترك للمنهج؟ يعني شيء مؤسف أن نرى أحيانا مكتبة عالم تباع على الأرصفة، يبيعها من؟ أبناؤه وذريته. شيء مؤسف إخواننا أن يأتي إلي إنسان ويقول لي والله تعال خذ مكتبة أبي أو مكتبة جدي لطلاب العلم عندك، وأنا أقول له الله يجزيك الخير، لكن لماذا لم تنتفعوا بها أنتم؟ ليش ما أنتم الآن كان فيكم واحد من أبناء الشيخ أو من أحفاد الشيخ يحافظ على هذه المكتبة ويحيي تراث هذا العالم الكبير؟ لماذا لم يكن فيكم من حفظ القرآن كذاك القارئ العظيم الذي كان من أجدادكم؟ لذلك أيها الإخوة، قضية النسب تشريف وليست بتكليف محض، هو تشريف فيه تكليف.
وسئل مالك عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك وقال من أخبره بما هنالك؟
سبحان الله. وكذلك إخواننا الذين يعني دائما يريدون أن يرفعوا أنفسهم بالانتساب إلى يعني عالم أو إلى ولي أو إلى رجل صالح في التاريخ، نقول له والله نحن من جدنا الشيخ فلان، نحن من أحفاد الشيخ فلان، نقول والله على عين الرأس، والله جدكم عظيم ونحن نعظمكم لأجل جدكم ونتأدب معكم لأجل جدكم، لكن أين أنتم من جدكم؟ لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، إنما أصل الفتى ما قد حصل. نحن نعظم عظماءنا وكبراءنا في التاريخ، ونعظم الأنساب التي تنسب إليهم، ونعظم الذرية التي تنتمي إليهم، لكن أيضا نطالبهم أن يكونوا على منهج أولئك الكبار. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.